الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الوضوء التجديدي، ذكرنا بأن إطلاق الروايات الواردة في استحباب الوضوء التجديدي يشمل كل الاحتمالات: التجديد ثانيا، ثالثا، رابعا، فصاعدا التجديد لأجل فعل وغاية أم لم يكن لأجل فعل وغاية، بل أتى بالوضوء لنفسه، أي باستحباب لكونه وضوءا طهارة ليس أكثر من ذلك، وكذلك أنه أتى به فعل أو لم يأتي به فعل. فلو قصد الوضوء لغاية ثم توضأ لغاية أخرى ثم توضأ لغاية أخرى، كل هذه تسمى وضوءا تجديديا. هذا هو الذي ذكرناه. قلنا بأن الروايات الواردة على طائفتين: الطائفة الأولى ما ورد في خصوص بعض الصلوات، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الصبح، وهذه الروايات التي ذكرناها. وطائفة الثانية إنما وردت مطلقة: الطهر على الطهر عشر سنوات، الوضوء على الوضوء، نور على نور. الرواية التي ذكرناها رواية محمد بن مسلم هي من العمومات والإطلاقات: الطهر على الطهر عشر حسنات. فحينئذ هذه الرواية يشمل جميع أنواع التجديد الذي ذكرناه، ومن جملة تلك الروايات هذه الرواية، رواية عن أبي عبد المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: من جدد وضوءه لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار. ما أعظم رحمة الباري تبارك وتعالى. فيتوضأ من غير حدث، أي لا عند حدث، مو لأجل التغيير عن الحدث، فإن هذا توبة له من غير استغفار. فحينئذ وهناك روايات أخرى، مقتضى إطلاق هذه الروايات شمول ما ذكرناه أنه يشمل التجديد ثانيا، ثالثا، رابعا، فصاعدا. يشمل التجديد ما إذا كان فصل زماني بين الوضوعين أو لم يكن فصل زماني. يشمل التجديد ما إذا أتى به لغاية ثم يأتي وضوء لغاية أخرى ولغاية ثالثة، يأتي بالتجديد لنفسه ثم يأتي بغاية أو لا، يفصل بينهما بفعل وغاية أم لم يأتي بفعل مشروط بالطهارة. هذه الإطلاقات يشمل جميع ذلك من غير ما يوجب تغيير، إلا أن يقال بأنه انصراف إلى التجديد إلى الأول، يعني من جدد وضوءه كان على وضوء ثم يجدد في الثاني ليس أكثر، أما الثالث والرابع والخامس هذه الروايات منصرفة عنها، ولكن نقول بأن هذا الانصراف بدوي لا اعتناء به. أما من جدد وضوءه هذا تجديد وضوء يشمل المرة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. أي انصراف في اللفظ حتى نقول يختص بالمرة الثانية ولا يشمل الثالث والرابع؟ لو كان هناك انصراف فهو انصراف بدوي وليس انصراف منشأه الألفاظ. هذا هو الذي ذكرناه. ثم قال ثم أنه قد يستفاد من بعض الروايات خلاف ذلك من أن الوضوء التجديدي لا اعتبار به، بل حرام وبدعة غير مشروع حينئذ. هذه الرواية هي الرواية هكذا: رواية عبد الله بن بكير عن أبيه قال: قال لي أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ، وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدث. فيستفاد من هذا أن إحداث وضوء من دون يقين بالاستحداث ليس مشروعا. إياك أن تحدث وضوءا حتى تستيقن أنك قد أحدثت. فهذه الرواية مخالفة لتلك الروايات، بظاهرها مخالفة، تلك تدل على استحباب التجديد: الوضوء على الوضوء، نور على نور، الطهر على الطهر عشر حسنات. استيقنت أم لم يستيقن؟ إذا استيقنت مطلب آخر. هذه الرواية تدل على أنه إياك أن تحدث وضوءا حتى تستيقن أنه أنك قد أحدثت، فهذه معارضة. لكن هذه الرواية لا بد من حملها على أنه إذا أردت أن تأتي بوضوء بنية الوجوب إياك أن تأتي به، لأنك لم تستيقن بالحدث فتأتي بالوضوء بنية الوجوب، هذا غير مشروع لك. أما إذا أتيت به بنية الاستحباب بنية الرجاء فلا أشكال فيه، لأنك على وضوء لم تستيقن بالحدث، لأنك على وضوء، والاستصحاب دليل لوضوئك حينئذ، فكيف تأتي بالوضوء بنية الوجوب؟ فظاهر هذا الرواية والقرينة الموجودة فيه لأنك استيقنت كذا إنما يدل على أن إتيان الوضوء بنية الوجوب وتجديد الوضوء بنية الوجوب إنما أمر مستنكر وغير مشروع، لأنه إذا أتى به بنية الندب بنية الرجاء فحينئذ لا إشكال من هذه الناحية. ثم ذكر رحمه الله أما إعادة الغسل بعد الغسل فأمر، وكذا الوضوء بعد غسل الجنابة أي غسل الجنابة بعد غسل الجنابة، والوضوء بعد غسل الجنابة إعادته إنما مشكل حينئذ وقع الخلاف في أنه هل يجوز أن يأتي للإنسان بالغسل بعد الغسل، يغتسل غسل الجنابة ثم يأتي بعد ذلك بغسل جنابة أخرى ثالثة بغسل جنابة أخرى آخر، فهل هذا مشروع؟ هل الوضوء التجديدي أي الغسل التجديدي مشروع أو ليس بمشروع؟ هذا الحكم أولا لم يرد في كلمات الفقهاء أنه الغسل التجديدي، الوارد في كلماتهم هو الوضوء التجديدي، لم يرد في كلماتهم غسل التجديدي، ومقتضى الأصل عدمه أي عدم الاستحباب، نشك في استحباب الغسل التجديدي، الأصل عدمه حينئذ، ولم يرد نص يدل عليه كما ورد في الوضوء، الوضوء على وضوء نور على نور، لم يرد في الغسل الغسل بعد الغسل إنما هو نور على نور، فلأجل هذه الأمور الثلاثة لا يمكن لنا إثبات الاستحباب للغسل التجديدي، إلا أن يتمسك في الرواية السابقة الطهر على الطهر 10 حسنات، باعتبار أن الطهر كما يشمل الوضوء يشمل الغسل أيضا، فالغسل على الغسل تجديد ويشمله هذا الحديث 10 حسنات، إلا أنه يمكن أن نقول بانصراف هذه الرواية إلى الوضوء بقرينة الرواية الأخرى الوضوء على وضوء نور على نور، فليس الطهر في المقام على إطلاقه حتى نقول بأنه يشمل الغسل، بل أنه منصرف إلى الوضوء، فالوضوء على الوضوء والطهر مراده الوضوء. نعم إن أتى الغسل بنية الرجاء فلا إشكال فيه، أتى بنية الرجاء غسل ثالث رابع اللي يستلزم الوسواس ونحو ذلك، إلا أنه يأتي به وإسراف لا يصير، هذا بنية الرجاء لا بأس، أما بنية الاستحباب فلم يرد فيه نص، كما لم يذكر في كلمات الأصحاب، كما أن مقتضى الأصل عدم الاستحباب، فلذلك إثبات الاستحباب مشكل إلا أن يأتي بالغسل بنية الرجاء، هذا بالنسبة إلى الغسل. كذلك الوضوء بعد الغسل أي غسل الجنابة لا ريب ولا إشكال في أنه الوضوء بعد غسل الجنابة بقصد التطهير حرام، لما ورد في رواية محمد بن رواية معتبرة أنه لا وضوء قبله ولا بعده، وهذه الرواية سيأتي إن شاء الله ذكرها صحيحة السند وظاهر دلال نص، لا وضوء بعد الغسل أي غسل الجنابة، هذا هو الذي ورد. لكن هل يمكن استفادة لا وضوء بعده على نحو عدم مشروعية الوضوء؟ فحينئذ إذا لم يكن مشروعا فلا يجوز إتيان الوضوء، يكون بدعة حينئذ، الوضوء بعد غسل الجنابة غير مشروع، فكيف يمكن أن يأتي بعبادة غير مشروعة؟ فهذا حرام حينئذ وغير مشروع. وأما إذا استفدنا من هذه الرواية الحرمة فقط أنه إنما يحرم إتيان الوضوء بعد غسل الجنابة لا عدم مشروعيته، فحينئذ إذا أتينا بها الوضوء بقصد التجديد يمكن أن نقول بصحته. فالأمر مبني على هذا، هل أن قوله عليه الصلاة والسلام لا الوضوء بعده إنما يدل على عدم المشروعية؟ فالوضوء التجديدي بعد غسل الجنابة غير ثابت. وأما إذا قلنا مجرد حكم تكليفي لا وضعي في البين، فحينئذ حرام، ولكن لو أتى بالوضوء بقصد التجديدي يشمله الروايات المتقدمة. الوضوء على الوضوء نور على نورين، فيشمله حينئذ. هذا هو المبنى. سيأتي الكلام في غسل الجنابة هذا البحث. ثم ذكر السيد الوالد رحمه الله أنه هناك فروع. الفرع الأول قال بأنه قصد التجديد تارة يكون التجديد قصديا، المكلف يأتي بهذا الوضوء مرة ثانية ثالثة بالتفصيل الذي ذكرناه عن قصد حينئذ، وتارة يكون انطباقيا قهريا، كما إذا ظن بأنه محدث وتوضأ لرفع حدثه وتبين أنه لم يكن محدثا وهذا الوضوء صار تجديديا، فحينئذ ينطبق عليه عنوان التجديد ويحصل ذلك الثواب الذي ترتب على الوضوء التجديدي مع القصد يحصل في المقام أيضا. هذا هو الفرع الأول لإطلاق الأدلة. الوضوء على الوضوء نور على نور، الطهر على الطهر عشر حسنات، يشمل هذا ما إذا كان عن قصد والتفات أم حصل من غير قصد ثم تبين بعد ذلك أنه تجديدي ولا نحتاج إلى هذا القصد بالتفصيل. الفرع الثاني قد يجب التجديد بالنذر ونحوه، ويتبع كيفية النذر صيغة النذر، فتارة ينوي أن يكون لنفسه ينذر أن يجدد الوضوء كل آن، فحينئذ هذا مطلق يشمل الوضوء لنفسه، ينذر أن يكون بعد فعل، ينذر أن يكون لكل فعل يصدر منه أن يكون مع وضوء ونحو ذلك. هذه كلها وضوء تجديدي ولكنما تابع لكيفية نذره وصيغة نذره، فتارة تكون الصيغة مطلقة وتارة مقيدة بمقيد خاص، فيجب التجديد حينئذ. والفرع الآخر ذكر أنه إن مقتضى الإطلاق صحة التجديد بعد الفراغ من الوضوء الأول، أنه هل يعتبر الفصل بين الوضوءين زمانا أم لا؟ أنه هناك توضأ ثم يتوضأ بعده والوضوء مباشرة، يتوضأ بعد هذا الوضوء الثاني مباشرة، يتوضأ بعد الوضوء الثالث مباشرة. مقتضى الإطلاق شمول ذلك، أن الوضوء على الوضوء نور على نور، الطهر على الطهر عشر حسنات، توضأت انتهيت من الوضوء أتوضأ مرة ثانية تجديدا لتحصيل الثواب، إنما أفعل ذلك لتحصيل الثواب، مقتضى الإطلاق ذلك. لكن الأولى التأخير والفصل بينهما لاستفادتنا من الطائفة الأولى اللي ورد في فعل الإمام موسى بن جعفر أو قول الإمام موسى بن جعفر لسماعة، حينئذ كان بينهما فصل، الأولى أن يكون بعد فصل زمان. هذا ما يتعلق بهذا القسم الثاني. القسم الثالث من أنواع الوضوء سيأتي.